إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الثالث في الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 676 من الهجرة. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. القلب ينصلح بثلاثة أمور: الأمر الأول ما جاء في حديث عمر، وهو ميزان الأعمال في الباطن، إنما الأعمال بالنيات. فينصلح القلب بالنيات الصالحة. الأمر الثاني ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو ميزان الأعمال في الظاهر، ألا وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تسوية الصفوف: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فاتباع السنة في الظاهر صلاح للقلب في الباطن. الأمر الثالث ما في هذا الحديث، وهو أكل الحلال واجتناب الحرام وترك الاشتباه وترك الاشتباه. فإذا اشتبه عليك أمر أحلال هو أم حرام فاتركه. فينصلح القلب بهذه الأمور الثلاثة وبما جاء في هذه الأحاديث الثلاثة. ولذا قال بعضهم: مدار الإسلام على هذه الأحاديث الثلاثة. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى يعتني بهذه الأحاديث الثلاثة: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. هذا الحديث أيها الإخوة فيه الواجب عند اشتباه الحلال بالحرام، ما هو الواجب عليك إذا اشتبه عليك الحلال بالحرام؟ الواجب عليك أن تترك ولا تأخذ إلا الحلال البين. فالحلال المحض بين لا اشتباه فيه، والحرام المحض بين لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما العلماء الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، وأما العلماء الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن الله ما ترك شيئا، نعم، ما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، ولكن بعضه يكون أظهر بيانا من بعض، بعضه يكون أظهر بيانا من بعض، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى. لو كانت الأمور كلها ظاهرة لم يكن في هذه الدنيا عالم ولا متعلم، لاستوى الناس جميعا. فقضى الله تبارك وتعالى أن يكون البيان على درجات، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. فإذا الأمور البينة، الحلال البين، الحرام البين، طالما أن الإنسان يقيم في بلاد الإسلام فلا يعذر بجهله فيه. إنسان مقيم في بلاد الإسلام لا تقبل دعواه أن يقول أنا ما أدري أن الخمر حرام، هذه لا تقبل دعواه ولا يعذر بجهله. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم. فإذا الذي اشتهر بيانه وعلم من الدين بالضرورة هذا لا يعذر فيه أحد. طيب ما دون ذلك؟ ما دون ذلك؟ قد يكون مشتهرا معروفا بين أهل العلم ويجمعون على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض منه. المرتبة الثالثة: ومنه ما لم يشتهر، منه ما لم يشتهر يعني بين أهل العلم، فيختلفون فيه لأسباب. فإذا هذه ثلاث مراتب أيها الإخوة: المعلوم من الدين بالضرورة يستوي فيه العالم والعام، وهذا لا يعذر فيه أحد بجهالته إذا كان يقيم في بلد الإسلام. ما دون ذلك منه ما يشتهر بين أهل العلم ويجمعون على حله أو حرمته، ومنه ما يختلفون فيه، منه ما يجمعون عليه ومنه ما يختلفون فيه لأسباب. نقول مع ذلك فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق. فإذا عند الاختلاف لا بد أن عالما ولو واحد يوافق قوله الحق. لماذا؟ لأن هذه الأمة لا تجتمع على إيش؟ على ضلالة. فعند اختلافهم ما يأتي إنسان ويقول ممكن تكون هذه الأقوال كلها خطأ، هذا مش ممكن، هذا لا يمكن. لا بد من عالم ولو واحد يوافق قوله الحق، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها. هذه الأمة من خصائصها أنه لا يظهر أهل باطلها على أهل إيش؟ على أهل حقها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الفائدة الثانية: الاشتباه لا يكون في نفس الأمر، يعني شيء اشتبه علينا، لكن هل هذا الاشتباه في نفس الأمر ولا هذا بالنسبة للناظر؟ نقول هذا بالنسبة للناظر، فالاشتباه ليس في نفس الأمر، وإنما الاشتباه على من لم يعلم، الاشتباه على من لم يعلم. وأما العالم فليس ذلك مشتبها عليه. وهناك اشتباه من وجه آخر على العالم وغيره، وهو الاشتباه العملي. فعندنا اشتباه علمي، اشتباه علمي هذا لا يكون على العالم، العالم يعرفه. وأما الاشتباه العملي فهذا يكون على العالم وغيره. الاشتباه العملي مثل إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد إيش؟ تمرة، لما وجد تمرة في بيته قال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اشتبه عليه، لكن هذا اشتباه إيش؟ عملي، آكل ولا ما آكل، ليس اشتباها علميا حلال أو حرام. فإذا نفرق بين الاشتباه العلمي والاشتباه إيش؟ العملي. وقد يكون من أسباب الاشتباه أيضا أن الفرع، يعني المسألة الواحدة، تتردد بين أصول عدة، قد يكون من أسباب الاشتباه أن الفرع الواحد يتردد بين أصول عدة، كالذي يحرم زوجته، الذي يحرم زوجته يقول: زوجتي علي حرام. هذا فرع تجتذبه عدة أصول، هل هذا طلاق ولا ظهار ولا يمين أم غير ذلك. ابن رجب رحمه الله ذكر أن هذا الفرع تجتذبه خمسة أصول: فيقول تحريم الرجل يعني لزوجته، هل هذا ظهار أم طلقة واحدة أم ثلاث طلقات، أم أن هذا يعني كما يحرم الرجل على نفسه الطعام والشراب فيكون فيه اليمين، أم أن هذا لا يوجب شيئا. فهذه خمسة إيش؟ خمسة أصول. الذي يحرم زوجته، فإذا يكون الاشتباه بسبب هذا، أن الفرع الواحد يتردد بين أصول عدة. الفائدة الثالثة: من اتقى الشبهات سواء كانت الشبهة علمية أو عملية فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى استبرأ؟ استبرأ يعني طلب البراءة، طلب البراءة، يريد أن يجعل دينه بريئا غير متهم. فاتقاء الشبهات براءة للدين، وكذلك براءة للعرض. وما هو العرض؟ العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، العرض هو موضع الذم، هو موضع المدح أو الذم من الإنسان. إنسان يمدح بكذا يذم بكذا، هذا موضع المدح والذم، هذا يسمى ليش؟ يسمى العرض. فيحصل له بذكره بالجميل مدح، وبذكره بالقبيح قدح، سواء هذا كان في نفس الإنسان أو في أهله أو في سلفه. فليس العرض خاصا بك، بل قد يتعلق بسلفك وبأهلك. فالذي لا يتقي الشبهات يعرض دينه وعرضه للتهمة. فالإنسان يتقي الشبهات، إذا أنت ما اتقيت الشبهات الناس يطعنون في دينك ويطعنون في عرضك، فيقولون هذا قليل الدين، هذا طعن في الدين، ويقولون هذا إنسان لا يستحي، هذا طعن في العرض، وهكذا. الفائدة الرابعة: المذموم الذي يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه، يعني هي مشتبهة عليه ومع ذلك هو يقع فيها، هذا المذموم. وأما من وقع في شيء يظنه حلالا في نفس الأمر والناس يظنونه شبهة، يعني أنت تظنه حلالا والناس يظنونه إيش؟ شبهة. فالذي يقع في هذا نقول هذا لا حرج عليه، لكن إن خشي طعن الناس عليه ترك. هو بالنسبة لك ليس شبهة، لكن عند الناس أن هذه شبهة، وأنك إذا وقعت في ذلك قالوا هذا لا يتقي الشبهات. ففي مثل هذه الحالة إن خشيت أن يقع فيك الناس فتتركهم. ومن اجتهد اجتهادا ضعيفا، اجتهد اجتهادا ضعيفا يعني صار يبني مسألة على أصول ضعيفة، أو قلد تقليدا غير سائغ، يعرف أن قول من قلده خلاف الحديث النبوي، هذا تقليد غير سائغ، وإنما التقليد يكون عند الضرورة. فالذي يجتهد اجتهادا ضعيفا أو يقلد تقليدا غير سائغ فحكمه حكم من أتى الشبهات، حكمه حكم من أتى الشبهات. الذي يجتهد اجتهادا ضعيفا أو يقلد تقليدا غير سائغ فحكمه حكم من وقع في الشبهات. الفائدة الخامسة: قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقع في الحرام، فقد وقع، هذا له أو هذا يحتمل معنيين. هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن ذلك ذريعة إلى الحرام، فقد وقع في الحرام، وقع أنت تفهم منها أنه أتى الإيش؟ الحرام. لا، وقع يعني أن ذلك ذريعة إلى الحرام. ويدل على ذلك رواية أوشك أن يواقعه، أوشك، فهذا معنى أنه ذريعة. ويدل على هذا أيضا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كالراعي يرعى حول الحمى. تعرفون الحمى؟ الحمى ما يحميه الملك، الحاكم جعل مكان معين وحماه وجعل عليه سورا بحيث أن الذي يقتحمه يعاقب. فيأتي راعي ويرعى بغنمه إيش؟ خارج السور، فهذا يوشك أن إيش؟ أن يرعى داخل السور فيعاقبه الملك. فهذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا المعنى، أن قوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الحرام يعني يوشك أن يقع في الحرام، كما أن هذا الراعي يوشك أن يرعى في الحمى. والمعنى الثاني فقد وقع في الحرام أنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر، يعني يمكن هذا الشيء يمكن أن يكون حراما في نفس الأمر فتكون وقعت في الحرام، أنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر. وهذا الحديث كقوله تعالى تلك حدود الله فلا إيش؟ فلا تقربوها، هذا سد للذريعة. تلك حدود الله وهو الحمى فلا تقربوها، فنهى عن قربانها، نهى عن قربانها. فهذه الجملة من الحديث دليل على سد الذرائع، وهو ما تميز به مذهب الإمام مالك رحمه الله. مذهب الإمام مالك رحمه الله متميز في سد ليش؟ في سد الذرائع، كما أنه متميز في نفي البدع. الفائدة السادسة في الحديث أن صلاح البدن بصلاح القلب وفساده بفساده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأصل صلاح القلب بماذا؟ من يجيب؟ أصل صلاح القلب بماذا؟ بالتوحيد، بالتوحيد والإخلاص، هذا أصل صلاح القلب. الحديث السادس، نعم الحديث السابع، عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما أحسن هذا الحديث وأوجزه. وعلماء البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة مثل هذا الدين معرفة النصيحة معرفة، فإن هذا يدل على حصر المبتدأ في الإيش؟ في الخبر، يعني الدين محصور في الإيش؟ في النصيحة. ففي هذا الحديث عظم شأن النصيحة. كل هذه أصول رحمة الله على الإمام النووي، هذه أحاديث أصول. النصيحة أصل، النصيحة أصل من أصول هذا الدين. أكل الحلال كما مر علينا الآن في الحديث أصل من أصول هذا الدين، وهكذا. فهذه الأحاديث فيها مباني الإسلام وقواعد الأحكام، قواعد الدين. الدين النصيحة، ففيه عظم شأن النصيحة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هو النصيحة ثلاثا، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم الدين لا ينتشر إلا بلاش، إلا بلاش، إلا بالنصيحة. فالذي نحن فيه الآن نصيحة. الداعية عندما يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد وإلى السنة، هذا نصيحة. هو نفسه عندما يلتزم بدين الله عز وجل، هذه إيش؟ هذا نصيحة، لأنه يكون قدوة لإيش؟ لغيره. الفائدة الأولى: النصح لغة هو الخلوص. النصح الخلوص، الإخلاص. يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. عندما أنت تخلص العسل من الشمع أنت ماذا تقول؟ نصحت العسل. نصحته يعني إيش؟ يعني خلصته. فالنصيحة هي الخلوص. والنصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من حق، قيام العبد بما لغيره من حق. تعريف جميل. الذي يقوم بحق الله هذا إيش؟ هذا ناصح. الذي يقوم بحق الرسول ناصح. الذي يقوم بحق الكتاب القرآن ناصح. الذي يقوم بحق ولي الأمر ناصح. الذي يقوم بحق بقية الناس ناصح. قيام العبد بما لغيره من الحق. وهي نوعان، النصيحة نوعان: نوع منفعته مقصودة للناصح، نوع منفعته تعود على الناصح. وهي النصيحة لمن؟ ها؟ لله ولكتابه ولرسوله. الثلاثة الأولى هذه المنفعة تعود على من؟ على الناصح نفسه. والنوع الثاني منفعته للناصح والمنصوح له، منفعته للناصح والمنصوح له، وهو إيش؟ ولأمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة بث العلم على قدر حاجة الناس، هذا من النصيحة. بث العلم على قدر حاجة الناس. أنت الآن طالب علم، فمن النصيحة لك أن أقول لك: علماء البلاغة يقولون إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فالمبتدأ محصور في الخبر. هذا على قدر حاجتك أم لا؟ نعم، لأنك طالب علم. لكن أنت عندما تذهب وتشرح هذا لعوام الناس لا تقول لهم هذا، وإنما على طول تقول لهم إيش؟ يا إخواني، دين الله عز وجل مجموع في النصيحة. أنت هذا الذي تقول للعوام أنت قلته بناء على ما تعلمته من هذا الذي قاله علماء البلاغة، وهكذا. فإذا من النصيحة بث العلم على قدر حاجة الناس، وإشغال الناس بما ليس من حاجتهم غش لهم وخيانة. إشغال الناس بما لا يحتاجونه غش لهم وخيانة. فالذي يقعد في مجلس ويقول أي واحد يكلمكم لازم تسألوا عنه من مشايخه ومن كذا وين اتعلم وين وين، هذا غش للناس، لأنه يشغل الناس بما ليس من حاجتهم. الناس نشأوا أنهم يتعلمون من إمامهم، والأئمة الموضوعون في المساجد ما وضعوا في المساجد إلا بعد أن عرضوا على المسؤولين وتم تعيينهم، فالأصل أنهم مأمونون. إذا ظهر من الواحد منهم خطأ ينبه عليه، لكن من البداية قال لا، لا تأخذ العلم إلا بعد أن تسأل من زكاه ومن ومن ومن، فهذا كله من البدع الحادثة، هذا كله من البدع الحادثة. قال الشيخ العصيمي: ومن الحماقات القول بأن هذه أمور واضحة مكررة. يعني عندما أنت تشرح للناس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد، وكتب الشيخ في التوحيد كلها يعني الناظر فيها كلها يقول عنها مكررة، نقول طيب والقرآن مكرر والأحاديث أيضا إيش مكررة، بل التكرار لا يكون إلا للأمور ليش للأمور المهمة. إذا أنت بصدد أمر مهم فأنت تكرره على إيش على سامعك، إذا أنت مدرس في شيء مهم أنت تكرره على الطلاب وتنبههم عليه، فالأمور العظيمة تكرر كتعليم التوحيد وكذلك تكرار الصلوات، الصلوات تكرر. هؤلاء الذين يقولون بلاش من التكرار، خلاص كل واحد يصلي الظهر مرة واحدة في حياته وتكفيه. فإذا من الحماقات القول بأن هذه أمور يعني مكررة، وكذلك من الحماقات أن يقولوا هذه أمور واضحة. هم ماذا يعنون بأمور واضحة؟ أنك لا تدعو إليها. يقولون التوحيد هذا تعلمناه وعرفناه، شوفوا شيء آخر، كما عليه بعض الجماعات المنحرفة التي تقلل من شأن الإيش من شأن التوحيد، ويقولون هذا التوحيد واضح تعلمناه وعرفناه. الإنسان لو بقي حياته كلها ما يبلغ من التوحيد ولا يصل إلى ما ينبغي لله تبارك وتعالى، والإنسان ما يستغنى عن التوحيد. كل واحد فينا يلحظ هذا. أنا أذكر مرة جاءنا شيخ معروف وخطب فينا الجمعة، أول ما بدأ بحديث معاه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت في نفسي طيب هذا شيء معروف. سبحان الله، خرجنا من الخطبة وقد ازددنا إيمانا. فحتى ولو كانت الأحاديث معروفة لكن تكرارها يزيد الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الفائدة الثانية: النصح يكون للمسلمين عموما ولولاة أمرهم على الطريقة السلفية. فنصح ولاة الأمر يختلف عن نصح عموم الناس، فلهم نصح خاص يكون سرا فيما بينك وبينهم. وأنصحكم جميعا بقراءة كتاب الشيخ عبد السلام بن برجس معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ذكر فيه 10 فصول، كأنه رحمه الله يعني كان ناظرا إلى واقعنا الآن. أصل الجماعة الآن في المسلمين ضائع، كثير من المسلمين لا يرى للحاكم يعني طاعة ولا بيعة، فهذا أصل ضائع الآن حتى ربما بين العوام. فإذا ينبغي قراءة هذا الكتاب ومعرفة ما فيه وبثه ونشره، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. فذكر في الفصل الخامس يعني نصيحة ولاة الأمر، وأن ذلك يكون سرا، وذكر في ذلك 8 أدلة، 8 أدلة، أشهرها الحديث المعروف: من كان عنده نصيحة لسلطان فلا يبده علانية ولكن يكلمه فيما بينه وبينه. حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده نصيحة لسلطان فلا يبده علانية. وكما أن العلماء ينصحون ولاة أمورهم، فكذلك ولاة الأمر ينصحون الرعية، ولاة الأمر ينصحون الرعية. ولذلك الأنبياء كانوا ناصحين لأقوامهم: وأنا لكم ناصح أمين، هذا هود عليه السلام، ونوح عليه السلام: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وصالح قال: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الفائدة الثالثة: النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، لأنها الدين، الدين النصيحة، فمن قام بها فقد قام بالدين، الذي يقوم بالإسلام والإيمان والإحسان قد قام بالدين، ومن قام بالدين فقد قام بالنصيحة، لأن الدين النصيحة. الفائدة الرابعة: ابن نصر رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة قد بسط الكلام على معنى هذا الحديث ونقله عنه ابن رجب رحمه الله بما لا مزيد عليه، فأحسن من تكلم عن هذا الحديث ما نقله ابن نصر عن بعض العلماء. قال: وقد تكلم بعض العلماء عن معنى هذا الحديث بما لا مزيد عليه، ثم نقله ابن نصر ثم نقله ابن رجب في شرحه. وكذلك نقل ابن رجب كلام ابن الصلاح على هذا الحديث، فارجعوا إليه. الفائدة الخامسة: نبه ابن رجب على نوع من النصيحة من اختصاص العلماء لا من دعاوى السفهاء. هناك نوع من النصيحة هذا من اختصاص العلماء، وهو رد الأهواء والبدع المضلة. رد الأهواء والبدع، من الذي يرد الأهواء والبدع؟ العلماء الراسخون. فهذا من النصيحة لكنها من اختصاص العلماء ليس كصغار الأسنان حدثاء الأسنان. فالرد على أهل الأهواء والبدع إنما يكون من اختصاص العلماء لأنهم يحسنون الرد. وأما هذا الصغير ربما جاء يرد فيصد، هو يريد أن يرد فيصد، يصد عن سبيل السنة بجهله. وكذلك رد الأقوال الضعيفة، هذا من اختصاص العلماء. وكذلك بيان الصحيح والضعيف، هذا من اختصاص العلماء. فإذا في ثلاثة أمور من اختصاص العلماء: رد الأهواء والبدع المضلة، رد الأقوال الضعيفة، تمييز الصحيح والضعيف من الأحاديث. هذا من النصيحة، لكنها مختصة بالعلماء. وتجدون دوما الشيخ الألباني يرد على هؤلاء الصغار الذين يتعقبونه ويقول: وهؤلاء شغلونا وضيعوا أوقاتنا بالرد عليهم، بدل أن كنا يعني نكمل مشروعنا وما نحن بصدد يعني بيانه. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه الدعوة إلى الإسلام والجهاد من أجل هذا الدين، فيه الدعوة إلى الإسلام والجهاد من أجل هذا الدين، والجهاد باق. فإذا لم نستطع جهاد السيف مع ولي الأمر فعندنا جهاد الكلمة. رحمك الله. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذن هذا الحديث فيه الدعوة إلى الإسلام والجهاد من أجل هذا الدين. المسلم يتعلم دينه ويعمل به ثم يدعو إليه ويجاهد في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، كما كان عليه الأنبياء. غالب الأنبياء كانوا يجاهدون أقوامهم جهاد الدعوة، جهاد الدعوة. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، الشهادتان كافيتان في عصمة الدم والمال في الحال. ثم يطالب بالالتزام لتحصل العصمة في المآل. مرة أخرى، الشهادتان كافيتان في عصمة الدم في الحال، ثم يطالب بالالتزام بدين الإسلام لتحصل العصمة في المآل. فالعصمة نوعان، عصمة في الحال وعصمة في الإيش؟ في المآل. العصمة في الحال تحصل بالشهادتين، نطق بالشهادتين لم يصل ولم يصم ولم يزك، تحصل له العصمة في الإيش؟ في الحال مباشرة. لكنه يطالب بالإيش؟ بالصلاة والزكاة حتى تحصل له العصمة في الإيش؟ في المآل. وإذا لم يمتثل للصلاة والزكاة فلا تحصل له العصمة في المآل كما سيأتي. فإذا نحن نقسم العصمة إلى عصمة الحال وعصمة المآل. عصمة الحال بالشهادتين، وعصمة المآل بالالتزام بأحكام الإسلام. طيب، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا: حتى يشهدوا ويقيموا ويؤتوا، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. عصمة إيش هذه؟ الحال، عصمة المآل، لأنه قال إيش؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه عصمة إيش؟ المآل. طب في الأحاديث الأخرى: من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله، هذه عصمة إيش؟ عصمة الحال. فإذا ذكرت العصمة مع الشهادتين فقط فهي عصمة الحال، وإذا ذكرت مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة فهي عصمة ليش؟ عصمة المآل. كيف عرفنا هذا عصمة الحال وعصمة المآل؟ من النصوص ومن تقسيم العلماء. العلماء رحمهم الله هم الذين علمونا، لكن علمونا بالدليل. من وين جابوا عصمة الحال وعصمة المآل؟ عصمة الحال مثلا حديث أسامة، لما الرجل قال إيش؟ قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. وكذلك الرجل إذا كان جاء وينطق بالشهادتين يعصم دمه وماله في الحال، ثم بعد ذلك يطالب بالصلاة والإيش؟ والزكاة. فالذي دل على هذا الأحاديث والسيرة النبوية. الفائدة الثانية: إذا امتنع الطائفة، طائفة، هناك فرق بين امتناع طائفة وامتناع شخص إيش؟ واحد. إذا امتنع الطائفة عن الصلاة والزكاة قوتلوا، كما دل القرآن والسنة والسيرة النبوية والمناظرة الصحابية بين أبي بكر وعمر. فإذا امتنع الطائفة، امتنعوا جمعوا بعضهم قالوا ما بنصلي، امتنعوا جمعوا بعضهم وقالوا ما بنزكي، هؤلاء يقاتلون بليش؟ بالكتاب، بدلالة الكتاب والسنة والسيرة النبوية والمناظرة الصحابية بين أبي بكر وعمر. تعرفون المناظرة هذه؟ لما ارتد وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر والله لا أقاتلن، نعم، قال عمر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. هؤلاء كانوا يصلون لكنهم امتنوا عن إيش؟ عن أداء الزكاة. فهذا قتال الطائفة الممتنعة، هذا قتال الطائفة الممتنعة. وأيضا هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، إلا بحقها، من حق لا إله إلا الله إيش؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من حقها. تقول: وأما الواحد الممتنع، امتنع واحد مش طائفة، واحد، فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة، الممتنع عن الصلاة ولو كان واحدا يقتل أيضا. وأما الممتنع عن الزكاة ففيه قولان، وكذا الصيام والحج فيهما الخلاف. الفائدة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام. تقول حق الإسلام إلا بحق الإسلام، حق الإسلام ما هو حق الإسلام؟ أداء الفرائض وترك ليش؟ وترك المحرمات. أداء الفرائض وترك ليش؟ المحرمات. فمن ترك فرضا يبيح دمه قتل به، ومن فعل حراما يبيح دمه قتل به. فإذا إلا بحق الإسلام، حق الإسلام يشمل الفرائض ويشمل ليش؟ ويشمل ترك المحرمات. فمن ترك فرضا يبيح دمه قتل به، فرضا يبيح دمه، لأن ليس كل الفرائض تبيح الدم. ومن فعل حراما، شوف ترك فرضا أو فعل حراما يبيح دمه قتل به. الفائدة الرابعة، الحكم في الآخرة قد يختلف عن الحكم في الدنيا. حمك الله. الحكم في الآخرة قد يختلف عن الحكم في ليش؟ في الدنيا. يعني قد نقتله في الدنيا ولكنه في الآخرة ينجو. لماذا؟ لأن هذا الواجب علينا أن نعمل بليش؟ بالظاهر. الحكم في الآخرة قد يختلف عن الحكم في الدنيا، فإن الحكم في الدنيا مبني على الظاهر، ولا يعلم ما في الباطن إلا الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الواجب علي أن أطبق حكم الله عز وجل، وحسابهم على الله. تقول والمعاملة بالظاهر بينة من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين. المنافقون الذين كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كفار وأنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن عملهم بليش؟ بالظاهر، عملهم بالظاهر. تقول وهذه القاعدة أيضا المعاملة بالظاهر قررها عمر رضي الله عنه، قررها عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وبوب به الإمام النووي في رياض الصالحين باب إجراء أحكام الناس على الظاهر. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد الرسول كان الناس يؤخذون بليش؟ بالوحي، الذي يفعل شيء في الباطن الوحي ينزل. قال وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. هذا رد على هذا المنهج الغالي الذين يقولون لا هذا يقصد كذا ويريد كذا. الأصل الحكم بالظاهر، إذا ظهر لنا من إنسان أنه على الطريقة السلفية وأنه يلتزم بالكتاب والسنة والإجماع وأنه لا يخالف سلف هذه الأمة، هذا رجل سلفي. يأتي ناس يقول لا هذا بس يظهر، هذا الحمد لله جزاه الله خير، طالما أنه أظهر الحمد لله على منهج عمر رضي الله عنه، بل على منهج الكتاب والسنة. قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، هذا كل كلام عمر. قال: ومن أظهر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. فإذن هذا منهج، من أظهر لنا الخير صدقناه وأمناه وقربناه وكان أخا لنا في الإسلام وأخا لنا في الإيمان، فالحكم بليش؟ بالظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله تعالى. الحديث التاسع: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه، نعم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تقول: هذا الحديث فيه موقف المسلم من الأمر والنهي. ما هو موقفك من الأمر والنهي الإلهي؟ النهي تجتنبه، والأمر تأتي منه ما استطعت. فقيد الأمر بالإيش؟ بالاستطاعة، ولم يقيد النهي بذلك، وسنبين سر ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، ما هو الاجتناب؟ هل هو مجرد الترك؟ لا، ترك مع المباعدة. الاجتناب، ما الفرق بين الاجتناب والترك؟ أن الاجتناب، عارف يعني الاجتناب؟ يعني أنت في جنب وهو في إيش؟ وهو في جنب. فالاجتناب ترك مع المباعدة، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما قال سبحانه: ولا تزنوا، قال: ولا تقربوا. فالاجتناب ترك مع المباعدة. وتأمل ها هنا: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم. تقول: اختلافهم سببه كثرة مسائلهم. فالأول سبب للثاني، كثرة مسائلهم واختلافهم. فكان اختلافهم على أنبيائهم بسبب إيش؟ كثرة مسائلهم. فلنحذر كثرة المسائل، لأن كثرة المسائل تسبب إيش؟ الاختلاف. طيب، إذا أنت تقول نحذر كثرة المسائل، كيف نتعلم؟ نقول: تعرف الأمر وتعرف النهي، فتمتثل الأمر وتجتنب النهي. وأما كثرة المسائل، لماذا هذا كان هكذا ولو كان كذا وما عدت كذا، كما عليه كثير من الناس الآن يسألون فيما لا طائل تحته، يسألون فيما لا طائل تحته. وسيأتينا حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه. ونحن عندما نحذر من كثرة المسائل يعني السؤال الذي لا فائدة فيه. وإلا فابن عباس رضي الله عنهما كان من صفته يقال عنه إيش؟ فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، هذا وصف ابن عباس. فمن وصفه له لسان إيش؟ سؤول، لكن يسأل فيما فيه فائدة. تسأل ما هي شروط الوضوء، كيف أتطهر، كيف أمسح الخفين، كذا، فتسأل في الأمر وليش والنهي، فتجعل عنايتك بالسؤال عن الأمر وليش والنهي. وأما فوائد الحديث، الفائدة الأولى ذكر ابن رجب رحمه الله سبب هذا الحديث، وذكر حديث أخرى تدل على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه، النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل، وهذا مما يجعلنا نحذر كثرة المسائل. تصور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كيف، ما كان في سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم بينهم ينزع عليه الوحي يبلغهم أحكام الله عز وجل ويعملون بها، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل. وقال أنس رضي الله عنه نهينا عن السؤال، فكان يعجبنا ليش الأعراب يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم، كانوا يفرحون لما يأتي واحد غريب يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه ويبلغه رسوله، صحيح، فالله عز وجل كفانا السؤال، ما يحتاجه الناس سينزل به الوحي، فلماذا نتعجل ونسأل؟ فإذا همة الإنسان تكون مصروفة إلى ما نزل به الوحي، نتعلمه ونعمل به. الفائدة الثانية، إذا كان كثرة المسائل مذمومة فيتعين على المسلم الاشتغال بامتثال الأمر واجتناب النهي، فإن فيه شغلا عن المسائل. يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، هذا أمر صح، هذا فيه شغل عن المسائل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، بدل أن تسأل عن مسائل لا تفيد أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فيبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في فهم ذلك. ثم ما كان من الأمور العلمية انشغل بالتصديق به، وما كان من الأمور العملية اشتغل بامتثاله إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا، عرفت؟ فإذا الأمور إما أن تكون علمية أو تكون إيش؟ عملية. الأمور العلمية اللي هي الاعتقادات، الأمور العلمية اعتقادات في الله، في ملائكته، فيما ذكر عن الجنة والنار، فإذا كانت الأمور علمية تشتغل بالتصديق بها، تتأمل في ذكر الجنة والنار وتنشغل بالتصديق بذلك. وإذا كانت الأمور عملية فإن كانت أمرا امتثلته وإن كانت نهيا اجتنبته، وتكون همتك مصروفة إلى ذلك كما كان الصحابة. أنت ما تريد أن تكون مثل الصحابة، الصحابة همتهم كانت مصروفة إلى ذلك، التصديق بالأمور ليش؟ العلمية والامتثال للأمور العملية. وهل الأمور إلا ذلك؟ ماذا قال تعالى؟ وتمت كلمة ربك صدقا وإيش؟ وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فتنشغل بهذا لأن الصحابة كانت همتهم مصروفة إلى هذا. وكذلك أهل الحديث والفقه، يعني هم أهل حديث وأيضا متفقهون فيه، لا فقط أهل حديث ولا فقط أهل فقه، وإنما تتأسى بأهل الحديث العاملين به المتفقهين فيه. فإن طائفة من أهل الحديث الغلاة نهوا عن السؤال تماما، قالوا ما في سؤال. وهناك طائفة من أهل الفقه غلاة حياتهم كلها في ليش؟ في السؤال، حتى جعلوا يفترضون مسائل لم تقع، ويسمونه الفقه ليش؟ الافتراضي. الفقه الافتراضي يقول لو كان كذا فماذا يكون الحكم، فهذا غلو في النهي عن السؤال، وهذا غلو في كثرة ليش؟ المسائل. والصواب أن تكون على طريقة أهل الحديث المتفقهين فيه العاملين به، فلا تسأل إلا عما تحتاج إليه. الفائدة الثالثة، من انشغل عما أمر الله به ابتلي بكثرة المسائل. وهذا واقع، من انشغل عما أمر الله به، أمر الله به من إيش؟ من امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، ثلاثة أمور: تصديق الخبر، امتثال الأمر، واجتناب النهي. هذا الذي أمرت به، فمن انشغل عما أمر الله به ابتلي بكثرة المسائل. وجرب هذا في واقع الناس الذي تجده كثير المسائل فيما لا يعني، هذا تجده إيش؟ منشغلا عما أمر الله عز وجل به. الفائدة الرابعة، أيهما أفضل وأكثر ثوابا، اجتناب النهي أم امتثال الأمر؟ يعني الذي يحتاج تعبا وصبرا وعزما، امتثال الأمر أم اجتناب النهي؟ ها؟ اللي موافق على امتثال الأمر يرفع إصبعه. طيب واللي موافق على اجتناب النهي؟ طيب في ناس ما رفعوا. طيب يعني أيهما أحب إلى الله تبارك وتعالى وأيهما أكثر ثوابا للعبد، امتثال الأمر ولا اجتناب النهي؟ يعني مثلا امتثال أمر الصلاة، المحافظة على الصلوات. طيب اجتناب النهي، اجتناب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك، امتثال الأمر. نعم، تقول: وهكذا رجحه وبرهن عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في بحث طيب، مجلد 20 من صفحة 85 إلى صفحة 158، أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وبرهن على ذلك من 22 وجها، من 22 وجها. ومما يدل على هذا تقييد الأمر بلاش بالاستطاعة، وأما النهي فلأنه لا يكلف النفس شيئا فلم يقيد بلاش بالاستطاعة. اجتناب النهي لا يكلفك شيئا. لماذا؟ لأنه موافقة للعدم. موافقة للعدم إيش يعني موافقة للعدم؟ الأصل أنك لاش لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تسرق، هذا موافقة للأصل، لأن أنت مخلوق ليش؟ لعبادة الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا موافقة. نعم، قال لأنه عدم وهو الأصل، والمقصود استمرار العدم الأصلي. فإذن هو عدم وأنت بتستمر على هذا العدم. قال لأنه عدم الاجتناب يعني ترك المحرم، عدم يعني ما تأتي به، لأنه عدم وهو الأصل والمقصود استمرار العدم الأصلي. الفائدة الخامسة، من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه. من عجز على فعل المأمور به كله وقدر على بعضه، يعني أنت في الصلاة مثلا تقدر على القيام ولا تقدر على الركوع وليش والسجود، فإذا يجب عليك أن تأتي بما تقدر عليه. من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه فإنه يأتي بما أمكن منه، فإنه يأتي بما أمكن منه. تقول وهذا يعني هذه قاعدة في مضطردة في مسائل كثيرة، في الطهارة والصلاة وزكاة الفطر. يعني مثلا بالنسبة لزكاة الفطر، إذا ما كان عنده الصاع، كان عنده ما يكفيه قوته وأولاده يوم ليلة العيد ويوم العيد، ويبقى مثلا ربع صاع، يخرجه ولا ما يخرجه؟ يخرجه، اعتمادا على هذه القاعدة. من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على بعضه ايش؟ فإنه يفعل أو يأتي بما أمكن منه، يأتي بما أمكن منه. طيب صيام يوم، يصوم لغاية الظهر وبعدين يفطر، نقول هذا لا، لأن الصيام يعني أقله إيش؟ أقله يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب الذي يفوته الوقوف بعرفة، خرج وأحرم بالحج فاته الوقوف بعرفة، هذا عجز عن هذا، فماذا يفعل بعد ذلك؟ يكمل يبيت في مزدلفة ويرمي الجمرات ويطوف ويسعى، ولا يطوف ويسعى بس؟ قالوا يطوف ويسعى فقط، لأن المبيت والرمي إنما هو من توابع إيش؟ الوقوف بعرفة، لأنه من توابع الوقوف بعرفة، ولذلك لا يفعل المبيت والرمي إلا في الحج، إلا لمن وقف بعرفة. فإذا هو يأتي بالطواف وليش؟ يأتي بالطواف والسعي. الحديث العاشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب. فهذا من صفاته سبحانه. طيب نقرأ الحديث أولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. طيب، إن الله تعالى طيب، هذا مثل القدوس. القدوس هو المطهر سبحانه وتعالى. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا من الاعتقادات والأقوال والأعمال، خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. لا يقبل إلا طيبا، طيبا من الإيش؟ من الاعتقادات والأقوال والإيش؟ والأعمال، بشرط أن تكون خالصة صوابا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا تعظيم للمأمور به. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فنحن عندما نعرف أن ما أمرنا الله عز وجل به هو ما أمر به المرسلين، هذا يدل على إيش؟ على عظم هذا الأمر. كما قال تعالى نبيه: أيها النبي اتق الله، وقال سبحانه: ها يا أيها الذين آمنوا ها اتقوا الله. فأمرنا الله عز وجل بما أمر به المرسلين، فهذا يدل على إيش؟ على عظم المأمور به. فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ولا كلوا الطيبات من، لأننا لسنا مأمورين بأكل جميع ليش الطيبات، لكن يجب عليك أن تعتقد حل جميع الطيبات. فإذا تنبه لهذا، تقول: الواجب اعتقاد حل الحلال لا تناوله كله. الواجب اعتقاد حل الحلال لا تناوله كله. فمن أجل هذا قال سبحانه: كلوا من الطيبات. لو قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا الطيبات، لكان هذا أمر أن نأكل كل الطيبات. نعم. فإذا الواجب عليك اعتقاد حل الحلال، لا أن تتناوله كله. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن أكل الحلال الطيب شرط لقبول الأعمال. نحن اعتدنا أن نقول ماذا؟ العمل لا يقبل إلا إذا كان إيش؟ خالصا صوابا. الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ينبغي أن نضيف شرطا إيش؟ ثالثا، وأكل إيش؟ وأكل الحلال، الذي هو في حديث النعمان ابن بشير، وفي هذا الحديث أيضا. فإذا تنبه لهذا، أكل الحلال الطيب شرط لقبول الأعمال. فالذين يأكلون الحرام ليت شعري هل أعمالهم مقبولة أم لا. وتأمل هنا كيف قال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإيش؟ واعملوا صالحا. كلوا واعملوا صالحا، ففيه إشارة أن العمل الصالح لا يقبل إلا بأكل ليش؟ بأكل الطيبات. فصارت شروط قبول العمل ثلاثة: الإخلاص لله، واتباع السنة، وأكل الحلال الطيب. طيب، الفائدة الأولى: الله لا يقبل من الأقوال والأعمال والاعتقادات إلا ما كان طيبا. والطيب هو الطاهر من المفسدات. الطيب هو الطاهر من المفسدات كلها. الرياء من المفسدات، البدع من المفسدات، والطيب هو الطاهر من المفسدات كلها. وشرط ذلك أكل الحلال، وشرط ذلك أكل الحلال. الفائدة الثانية، ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا على قبول العمل بالدعاء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو قول الصحابي ثم ذكر الرجل، نقول هذا مثال، هذا مثال لبيان أن العمل الصالح لا يقبل إلا بأكل ليش؟ بأكل الحلال. سبحان الله، حديث عظيمة، حديث إنما الأعمال بالنيات، فيه التمثيل بإيش؟ بالهجرة. حديث النعمان بن بشير فيه التمثيل كالراعي يرعى حول الحمى، هذا الحديث فيه التمثيل بالدعاء. فالمذكور هنا مثال، مثال على أن العمل الصالح لا يقبل إلا بأكل الحلال، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدعاء هنا أتى بأسباب الإجابة وهي أربعة، لكن عارضها إيش؟ أربعة موانع فلم يقبل. فإذا قد يأتي الإنسان بأسباب الإيش؟ بأسباب القبول، لكنه ما تخلص من الإيش؟ من الموانع، فلا بد أن تأتي بالأسباب وتتخلص من الإيش؟ من الموانع. إيش هي الأربعة؟ رقمها. يطيل السفر، والسفر سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك كانت دعوة المسافر إيش؟ مستجاب. طيب، أشعث أغبر، أشعث أغبر الحال يعني الخضوع والمسكنة والتذلل لله تبارك وتعالى، هذا من أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر، ولذلك يقول الله تعالى في شأن الحجاج عبادي جاءوني إيش؟ شعثا غبرا. طيب، الثالث يمد يديه إلى السماء، فمن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. الرابع يا رب يا رب، التكرار والإلحاح، أحسنت، التكرار. فجاء بأربعة أسباب، أربعة مقتضيات للإجابة، ومع ذلك أفسدها بأربعة موانع. قال ومطعمه حرام، هذا واحد. الثاني مشربه حرام. الثالث ملبسه حرام. الرابع غذي بالحرام. هل هناك فرق بين غذي وبين مطعمه وملبسه ومشربه؟ هل يغذى الإنسان بغير الطعام والشراب؟ نقول نعم. النوم، لأن أصل الغذاء ما يحصل به نمو البدن، فمن أسباب نمو البدن النوم والدواء، فقد يكون نومه إيش؟ نومه حرام. إذا غصب أرضا مثلا ونام فيها، غصب شقة ونام فيها، وقد يكون دواؤه إيش؟ دواؤه حرام، كما يحصل في الكذب على الجهات الحكومية. الجهات الحكومية تسوي تأمين للإيش؟ تأمين صحي للموظفين، فيذهب ويكذب عليهم ويأخذ كمية كبيرة من الدواء، هذا غذي بالحرام. فإذا غذي أعم من الطعام والشراب، قد يكون بالنوم وقد يكون بالإيش؟ بالدواء. فلما لم يتخلص من هذه الموانع قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ تقول: هذا استبعاد لا استحالة. هذا استبعاد للإجابة، لا أنها مستحيلة، بدليل إجابة دعوة الكافر أحيانا الكافر دعوته تستجاب، دعوة المظلوم ولو إيش؟ ولو كانت من كافر. وهذه الفائدة الثالثة، قوله فأنى يستجاب لذلك، هذا استبعاد لا استحالة بدلالة إجابة دعوة الكافر. الفائدة الرابعة، قوله من الطيبات ولم يكن كلوا الطيبات وقد عرفته. الفائدة الخامسة، قوله غذي بالحرام أيضا قد عرفته. الفائدة السادسة، القبول له ثلاثة معان. القبول عندما نقول الله عز وجل قبل، فتقول القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله، الرضا بالعمل ومدح فاعله. المعنى الثاني، وقد يراد به حصول الثواب، حصول الثواب والأجر عليه. الثالث، وقد يراد به سقوط الفرض من الذمة، سقوط الفرض من الذمة، يعني ذمتك تبرأ من هذا الفرض الذي عليك. طيب، الآن أسألكم بعد معرفة معاني القبول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، القبول المنفي ها هنا من أي نوع؟ لم تقبل له، القبول المنفي هنا لم تقبل، يعني أي؟ احنا ذكرنا ثلاثة أنواع مرتبة، المنفي ها هنا الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ولا الأول والثاني؟ الأول والثاني، لكن الثالث اللي هو سقوط الفرض به هذا حصل. فالذي يشرب الخمر إذا صلى صلاته مقبولة، لكن بالإيش؟ على المعنى ليش؟ على المعنى الثالث، أن ذمته برئت من الفرض، لكن لا ثواب له ولا يمدح عند الله تبارك وتعالى. طيب، فائدة أخرى، الصدقة بالمال الحرام، الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أن يتصدق به عن نفسه فهذا لا يقبل، بل يأثم بتصرفه في مال الغير بغير إذنه، يعني غصب مالا وتصدق به، هذا لا يقبل. والثاني أن يتصدق به عن صاحبه، أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه فهذا جائز عند أكثر العلماء، يعني لو تاب غصب مالا ثم تاب ولم يتمكن أن يرده إليه إلى مالكه فإنه يتصدق به عنه عند أكثر العلماء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هل من سؤال؟ تفضل، بارك الله فيك. نعم.
المال الحرام قد لا يكون محسوبا، قد يكون حراما من المدخل.
نعم.
يجمع الماء مال من طرق محرمة، فالصدقة في هذا المال
هو عندما يجمع هذا المال ما هو يأخذه من الآخرين.
مثلا يبيع خمر.
نعم. نعم.
مثل هذا؟
طبعا هذا لابد أن يتخلص منه.
نعم.
لا يؤجر عليه، لا يتصدق به عن نفسه، لأنه حرام، والله لا يقبل إلا طيبا. فهذا يتخلص منه. وأفتت اللجنة الدائمة أنه يوضح في المواضع التي ليس فيها أكل ولا شرب، كرصف الطرق، ويزرع بها أشجارا غير مثمرة، مثلا تصليح دورة مياه لمسجد، دورة مياه مش مسجد، في دورة المياه، وهكذا.
فهل لمن عرف أن هذا طرق كسبه كله حرام؟
نعم.
فتصدق به يعني له أن يحضر. أنا أعرف أن هذا أعرف يقينا.
نعم. نعم.
تصدق به
ما يأخذ، ما يأخذ ولا ينتفع به في الأكل والشرب ولا في اللباس ولا في المسكن، وإنما ينتفع به في أشياء أخرى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، منها الكلف السلطانية. يعني إذا كان السلطان كلفك بأمور تدفع تراخيص أو كذا، فيمكن أن تستخدمه في هذا. نعم.
اليوم هناك دليل آخر على أن الأكل من الحلال شرط لقبول العمل، لأن الآية كأنها توحي بأن وعمل صالح يعني استعمال الطيبات والنعم.
نقول هذه إشارة من الآية، ليست دليلا يعني مستقلا، وإنما هذه من إشارة الآية، وإلا فالحديث دل على هذا، وذكر ابن رجب أيضا أدلة أخرى ارجع إليها. نعم. 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 إذا اجتهد اجتهادا ضعيفا أو قلد تقليدا غير سائر، يعني لا يسوغ له أن يقلد، لأنه يعلم أن قول الإمام خلاف الحديث النبوي. مثلا قال أنا أقلد الشافعي في قنوت الفجر، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت في الفجر إنما قنت للنازلة، لم يكن قنوتا مستمرا، هو يعلم الحديث، ثم هو يقول أنا أقلد الشافعي في هذا. نقول هذا تقليد غير سائر، غير صحيح، لا يسوغ، يعني لا يقبل منك هذا التقليد. نعم.
ماذا ما شفي مالك أبداً رحمه الله تعالى أو المتعين الموارد قالوا أن مثلاً من في كل صلاة أنا أدري هل هم أدراموا ما في الحديث مني؟
نعم.
هم أعلموا أن كان الحديث هل القراء من السوق أو قراء أنا هل أقل في هذه الحالة لا أدري أنهم عليهم كيف الحديث.
إذا أنت لا تدري ولا يمكن أن تدري، فإذا قلد. لكن إذا كنت قادرا على الدراية فلا يجوز لك التقليد. نعم. أيوة. أيوة. نعم. نذكرنا ماذا؟ أنه يتصدق به عن من غصب منه، والثاني أن يتصدق به إيش؟ لا، الأول عن نفسه لا تقبل، أن يتصدق به عمن غصبه منه إذا كان لا يمكنه الرد إليه، فهذا جائز عند أكثر العلماء. يعني أنت غصبت مالا من إنسان بعدين تبت إلى الله عز وجل، لكن ما يمكنك الوصول إلى صاحب المال فتتصدق به عنه عند أكثر العلماء. نعم. لا، أمرت أن أقاتل الناس إذا تعين قتالهم، إذا تعين قتالهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمرت أن أقاتل الناس قال لعلي وقال لبريدة إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم إلى إحدى ثلاث، إما أن يدخلوا في هذا الدين، وإما أن يدفعوا الجزية، وإلا فاستعن بالله وقاتله. إذا هو لا يريد أن يدخل في الإسلام ولا يريد أن يخضع بدفع الجزية، إذن هو يعني يريد أن يقاوم الإسلام، ومقاومته للإسلام ليست من حقه. تريد أن تدخل في الإسلام، إحنا ما نكرهك على الدخول، لكن لا تقاوم، لأن هذا دين الله عز وجل، لماذا أنت تقاومه؟ فإذا قاومته فمن حق الله عز وجل أن يقاتل هذا الذي يقاوم. نعم، المقاومة أنه لا يخضع للجزية، إذا ما خضع للجزية إذن هو يريد شرا. نعم. بعضهم ذكر هذا، بعضهم ذكر أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل إيش مسألته، فبعضهم ذكر هذا، لكن العموم أحسن، لأن العلة أيضا واضحة، كثرة المسائل مشغلة عن الأمر والنهي، كيف الإنسان يشتغل بما لم يخلق له ولم يكلف به ويترك ما كلف به من امتثال أمر واجتناب النهي. نعم. نعم.
فأسألهم من هذا الباب.
لا بأس، إذا كانوا بحاجة إليها تسألهم، تطرحها عليهم، وإنما المنهي عنه من السؤال المسائل التي لا طائل تحتها. يقعد واحد يسألك يقول لك كلب أصحاب الكهف ماذا كان لونه؟ طيب قلنا ضربوه ببعضها، ضربوه بماذا؟ برأسها ولا برجلها ولا بذيلها ولا؟ هذا كل الأطائلة تحته.
وعلى قوله الإسلام هل ننفي مطلقا أنه لم يكتشف السيف مطلقا؟
إيه نقول لم يكتشف.
ونرى ليس هناك مذهب أو دين أو فكرة في العالم إلا وانكشف السيف، النصرانية انكشف السيف أكثر.
لا، دعنا من هذا،
والأفكار
لأنهم بس الانتشار ليس بالسيف، السيف هو لماذا؟ من أجل إبعاد هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، نحن نبعد هؤلاء من أجل أن ننشر الإسلام. يعني خلينا نقول مثلا بلد معين القائم عليها والذين يصدون عن سبيل الله مثلا طائفة، نحن نقاتل هذه الطائفة من أجل أن نصل إلى هؤلاء المستضعفين ونبلغهم دين الله عز وجل. فالإسلام انتشر بالدعوة، لم ينتشر بالسيف، وإنما السيف للمقاومين المناوئين. نعم. فإطلاق القول أنه لم ينتشر بالسيف هذا إطلاق صحيح. نعم. وإنما انتشر بالدعوة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.